هذا النخل لم يحمل شيئا هذه المدة تبطل الوصية، تبطل الوصية. طيب حمل شيئا لكن فسد، يأخذه فاسد، يأخذه فاسدا. لو فرض ان هذا الحمل الذي حمل النخل انه صار حشفا، نقول خذه حشفا. فإن قال الموصى له للورثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يقول له هذا ليس ببيع، نحن ما ضمننا لك، ما ضمننا لك سلامة الثمر، إن سلم الثمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك، وإن لم يسلم فهو أيضا من نعمة الله عليك، لأن الله يبلوك بالشجر والخير وليس لك إلا هذا الثمر. قال: وتصح بكلب صيد ونحوه، تصح الوصية بكلب صيد، مع أن كلب الصيد ليس بمال، كلب الصيد ليس بمال، لكنه قد أذن بالانتفاع به. وكلب الصيد هو الكلب الذي يصيد، والكلاب منها كلاب ذكية تتعلم الصيد، ومنها كلاب غير ذكية ما تتعلم. الكلاب المعلمة يجوز اقتناؤه للصيد، يجوز اقتناؤه للصيد. فهذا رجل عنده كلب صيد، أوصى به لشخص بعد موته، يجوز؟ مع أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان معلما، لكن تجوز الوصية به، لأن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة، باب التبرع أوسع من باب المعاوضة. طيب، وقوله صيد ونحوه، الضمير يعود على الصيد لا على الكلب، يعني بكلب صيد ونحو الصيد، نحو الصيد الحرث والماشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اقتناء الكلب لهذه الأمور، لهذه الأغراض الثلاثة: الصيد والحرث والماشي. الصيد يكتسب به الإنسان، كلب الصيد يكتسب به الإنسان. كلب الماشية يدفع به الضرر عن ماشيته، كلب الحرث يدفع به الضرر عن حرثه. طيب كيف يدفع الضرر عن الماشية وعن الحرث؟ لأن الكلب يحمل ماشية من الذئب، الكلاب تطرد الذئاب، فإن كثرت الذئاب عليها صار في نباحها تنبيه لأهل إيش؟ الماشية. وكذلك يقال في الحرث، الكلاب تحرث الحرث؟ لا، ما تحرث الزرع، الزرع يحرث البقر ولا الحرثات الآن، تحمل الزرع من الثعالب والجرذان، لأن الثعالب والجرذان تنقب الأرض وتنقب الحدود التي بين حياض الزرع فتفسد على المزارعين، وربما تقطع الزرع، ربما تقطع الزرع. يقال إن النيص وهو معروف، أظنه معروفا لكم، النيص حيوان ذا شوك، والظاهر أنه من فصيلة القنفذ، والقنفذ معروف ولا غير معروف بعد؟ القنفذ معروف، لأن بعض الإخوان من غير السعوديين يأكلونه أكلا ويرونه شهيا. النيص من هو أكبر كبير، يعني حجمه كالطفل الصغير من أولاد الضأن. من عادته أنه يأكل جمار النخل، يأكل جمار النخل فيفقس النخلة ويأكل جماره. هذا ربما يستعان بالكلب عليه إن كان الكلب يقدر عليه، وإلا نبحه حتى يسمع أهل الحق. لكن هذا النيس معه بإذن الله سهام، كل جلد الشوك كالمسامير، كالمسامير الطويلة. إذا أحد ضايقه انتفض فخرجت السهام إلى هذا المضايق فأصابته، سبحان الله. ولذلك يصعب العثور عليه إلا من بعد. ولكن هل هو حلال أو حرام؟ المشهور عند الحنابلة أنه حرام، وذهب كثير من أهل العلم إن لم يكن أكثر أهل العلم أنه حلال، لأنه لا يفترس، فليس ذا ناب من السباع، وإنما يأكل الجمار وشبهه، هذا حلال. على كل حال نحن ذهبنا بعيدا. أقول الكلاب التي يباح اقتناؤها ثلاثة، ما هي؟ الصيد والحرث والماشي. طيب ماذا تقولون باقتناء الكلب لحفظ البيت، لحفظ البيت، يعني بأن يكون الإنسان في مكان من البر وحده، واقتنى كلبا لحماية البيت من اللصوص أو غيره، ها؟ يجوز؟ نعم نقول يجوز، بل من باب أولى، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحماية الماشية فاقتناؤه لحماية النفوس من باب أولى، وإذا جاز اقتناؤه لحماية الحرث فاقتناؤه لحماية الذهب والفضة من باب أولى، واضح؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الثلاث تنبيها على ما كان مثلها أو أولى منها. هنا طيب يقول وبزيت متنجس وله ثلثهما. بزيت متنجس، الزيت المتنجس يعني الذي أصابته نجاسة، والزيت معروف نوع من الدهن، ومثله الدهن أيضا دهن الإبل أو البقر أو الغنم. متنجس يعني أصابته نجاسة. وليعلم أن الزيت المتنجس لا يمكن تطهيره على المذهب، لا يمكن تطهيره على المذهب، ولكن الصحيح أنه يمكن تطهيره، وأنه كالثوب إذا تنجس يمكن أن يطهر بأن يغلى بماء يغمره حتى تزول النجاسة. وكذلك أيضا على قول الراجح أنه لا ينجس إلا بالتغير، إذا زال تغيره طهر. لكن على المذهب لما كان لا يمكن تطهيره، إذا أوصاله بزيت متنجس صحت الوصية. ولكن استمعوا، قال وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. له الضمير يعود على المصالح، ثلثهما أي ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس ولو كثر المال، إلا إذا أجازت الورثة الوصية بالكلب كله أو بالزيت كله. مثال ذلك، أوصى شخص لآخر بكلب صيد ومات، هذا الرجل عنده ملايين الدراهم، الكلب لو قدر أن يباع، مع أن بيعه حرام، لكن لو قدر أن يباع يساوي 1000 ريال، وهذا الرجل عنده ملايين. مات الرجل الموصي، نقول للموصى له إن أجاز لك الورثة الوصية بالكلب فهو لك، وإن لم يجيزوا فليس لك إلا ثلثه، ليس لك إلا ثلثه. سيقول كيف لا يكون لي إلا ثلثه مع أن المال كثير، الكلب يسوى 1000 وهذا الرجل عنده 3 ملايين، نسبة الألف إلى 3 ملايين؟ ها؟ المهم على كل حال أقل من الثلث لا شك، أليس كذلك؟ طيب، يقول الوصية بما دون الثلث تجوز، أجزتم أم لم تجيز؟ أليس كذلك؟ إذن فالكلب لي. نقول لا، إذا رد الوصي إذا رد الورثة الوصية فليس لك إلا ثلث الكلب. لماذا؟ قالوا لأنه جنس خاص، الكلب جنس خاص لا يملك ولا يحسن من المال، لا يملك ولا يحسن من المال، عرفتم؟ وعلى هذا فإذا كان له 3 كلاب، هذا الموصي له 3 كلاب متساوية، وأوصى لهذا الرجل بكلب واحد ولم تجز الورثة، ماذا نقول؟ نقول تنفذ الوصية، أجزتم أم لم تجيز؟ لأن لكم من جنس هذا ثلثان، أو لأن لكم من جنس هذا ثلثين. لكن إذا كان ليس عنده إلا كلب واحد، يقول الفقهاء رحمهم الله ليس له إلا ثلثه إذا لم تجز الورثة، وذلك لأن هذا ليس بمال فليس عنده من جنسه. الزيت المتنجس يقولون إنه ليس بمال، ليس بمال، فلو فرض عند الإنسان 100 لتر من الزيت، تعرفوا 100 لتر كم يبلغ من الكيلو؟ 100 كيلو من الزيت، فأصابته نجاسة، تنجس الآن، فأوصى لهم شخص بهذا الزيت الذي قدره كم؟ 100 لتر، أوصى له بهذا الزيت، تبارك. عند هذا الرجل الميت الذي أوصى عنده 3000 لتر من جنس هذا الزيت، 3000 لتر من جنس هذا الزيت، فمات. فقال الورثة لا نجيز الوصية بهذا الزيت، كم له؟ له الثلث، 33.5. قال يا جماعة أنتم عندكم الآن من جنس هذا الزيت أضعاف أضعاف، والذي أوصي به لي أقل من الثلث بكثير. قالوا ما لك إلا ثلث ما أوصي لك به، لماذا؟ لا، لأنه لا يوجد له، لأنه لا يوجد عنده شيء من جنس هذا الزيت المتنجس، لأن الزيت المتنجس انتبهوا لا يصح بيعه، لكن يجوز الانتفاع به، فهو من جنس ليس من جنس المال. الزيوت الأخرى اللي غير متنجسة مال يتباع وانتفاع بها بكل وجوه الانتفاع، أما هذا فليس بمال، ولهذا لا يصح بيعه، فلا يكون له إلا ثلثه، إلا ثلثه. ولكن في هذه المسألة الأخيرة نقول إن الصحيح أنه يعطى ما وصي له به، ونقول للورثة أنتم عندكم من جنسه ما هو أطيب منه، عندكم زيت غير متنجس تنتفعون به ما شئتم، بما شئتم، وهذا زيت متنجس لا ينتفع به إلا في الأشياء التي لا تتعدى. فالصحيح في مسألة الزيت المتنجس أنه إذا كان عند الموصي ما يقابله مرتين فإنه ينفذ للموصى له، وإن لم تجز الورثة. نعم. يتصور إلى صاحب كلبين، كلب واحد هنا، إيه بالكلب هنا.
ثلاثة يوم
ومين ورثة؟ هنا مين؟ هو ثلث، هو ثلث. وكما قال الأخ هو الآن يسأل الأخ هداية الله يقول كيف ينتفع به إذا قلنا ليس لك إلا ثلث الكلب. هو أجاب ما شاء الله عليه. مش قال ينتفع به يوما وينتفع بالورثة يومين؟ ليش؟ لا يعلم يعلم يمرن أسبوع أسبوعين شهر وتمرن. نعم. كيف؟ لا هو على كل حال يمكن كل هي أنواع منها ما يقبل التعليم ومنها ما لا يقبل. منها ما يقبل التعليم يسمى عندنا السلوقي، هذا يقبل التعليم، ومنها ما لا يقبل. لو أشليته على صيد ذهب وأكله وأتى لك بالريش هذا غير متعلم. نعم. الملائكة بيتا فيه كلب. اي نعم. هذا يسأل يقول إذا كان عندي كلب يباح لاقتناؤه هل تمتنع الملائكة من الدخول؟ الظاهر أنها لا تمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب من أجل التحذير من اقتناء الكلاب، وعلى هذا فيكون في الوجه الذي يباح اقتناؤه لا تمتنع الملائكة. نعم. تقولون يقول إذا كان لا يمكن أن يتباع الكلب الصيد إلا ببيعه، نقول ما يجوز، على الصحيح لا يجوز. فإن كنت مستغنيا عنه فتبرع به لمن ينتفع به. أما الزيت المتنجس فإذا قلنا بإمكان تطهيره فالصحيح أن بيعه جائز. عرفت لماذا؟ لأنه كالثوب المتنجس. أليس يجوز الإنسان أن يبيع ثوبا متنجسا؟ الجواب بلى، والمشتري يغسله. هذا أيضا الزيت المتنجس، ولكن يبقى عندنا أنه ربما يورد علينا إنسان يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أعلن تحريم بيع الميتة سألوه فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه يعني عذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فهل يرد علينا إذا قلنا بجواز بيع الزيت المتنجس؟ لا يرد. والفرق أن شحوم الميتة نجس نجاسة عينية بخلاف الزيت المتنجس على القول الصحيح فإن نجاسته حكمية يمكن أن يطهر. نعم. اقتناؤها يعني؟ لا، شراء الكلب ما يجوز بكل حال. بقينا بالاقتناء، هل يجوز اقتناء الكلاب لكشف المخدرات او للدلاله على السارق؟ ايضا في كلاب تدل على السارق. نعم. لكن مشكل اخاف اللي عنده المخدرات هذه يضع معه حبحر. نعم. ويضرب وجه الكلب بها، فإذا فعل هذا كلب تعوم. نعم. ها؟ اي يعني على كل حال انا ارى ان شاء الله لا باس به اقتناء الكلاب لهذا للدلاله على اللصوص وللدلاله على مخدرات او غيرها من الممنوعات ما في باس به. هذا من باب اولى من الحرف والصيد. الصيد ما فيه الا زياده متعه فقط. متى ياتي انسان مضطر للصيد يذهب ليصيد؟ نعم. أي وش تقولون بهذا؟ إيه يمكن يكون هذا من باب الاستخلاص أو من باب الدفع. الشيء على سبيل الإكراه كما قال العلماء رحمهم الله، قال أهل العلم إن تأجير بيوت مكة حرام. انتبه، تأجير بيوت مكة حرام، يعني لو لي بيت مكة ما يجوز أجره الناس. وهذا هو المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن إذا جئت إلى مكة ما وجدت بيت إلا بأجرة، وش تسوي؟ إن عقدت مع صاحب البيت شاركته في الإثم وأعنته على الإثم، وإن بقيت على الأرصدة وش أنا من العائلة نساء وصغار فماذا أصنع؟ قال العلماء في هذه الحال لك أن تستأجر البيت والإثم على صاحب البيت، الإثم على صاحب البيت. ولهذا عبارة زاد شرح الزاد: وإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها، لأن الظالم من؟ صاحب البيت، الظالم صاحب البيت. هذا هو مشروع من مذهب الحنابلة واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن بعض العلماء يرى أن بيوت مكة كغيرها تملك وتؤجر ولا بأس. نعم نعم، والله أنا في نفسي من الجواز شيء، ولهذا أنا أنصح إخواننا الذي يستشيروننا بأن لا يشتروا عقارا للاستغلال في مكة، لأن الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بها أصحاب أهل المذهب قوية جدا. وأما قول الرسول وهل ترك لنا عقيل من رباع من بيتنا أو رباع، فهذا لا يدل على التملك. فها هي بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام تضاف إلى زوجاته مع أنها ليست ملكا للزوجات. هنا إليه فهو على سبيل المجاز، وإن أضيفت إلى الزوجات فهو عزم، يعني أحدهما لابد أن يكون عزم المجاز. نعم. إيش؟ إيه؟ يعني إكراما لعلمه. يعني قلت هذا الكلب علمه لي بأجرة. يعني اشتريت أخذت كلمة من البر. نعم. هو الرجل علمه لا لك، لم يعلمه لك حتى تضيعه عوضا عن تعليمك. ما يصح، لأن النية إنما تكون قبل العمل. لو كان قبل أن يعمل وقبل أن يعلمه كان لا بأس، أما بعد أن علمه ما أسلم. يظهر.
قال رحمه الله تعالى: وتصف بمجهول كعب وفاء، ويعطى ما يقع عليه في العرف، وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو كيفا دخلت الوصية، ومن أوصي له بمعين فكيف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو الموصى،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصرف بمجهول. وأظن ما سبق لا يحتاج إلى مناقشة لأنه بسيط. يقول نخليها جميعا إن شاء الله: تصرف بمجهول كعبد وشاة، يعني تصرف الوصية بمجهول. والمجهول هنا يشمل المجهول والمبهم، فالمجهول أن يقول أوصيت لفلان بعبد، والمبهم أن يقول أوصيت له بعبد من عبيدي، لأن الجهل في الثانية أقل من الجهل في الأولى. الأولى قال بعبد من عبيدها ومن غيرها، والثانية قيده بعبد من عبيده. الجهل في الثانية يسمى عند العلماء مبهما، يسمى مبهما لأنه في الحقيقة معلوم من وجه، مجهول من وجه آخر. فهو معلوم من وجه لأنه محصور، مجهول من وجه آخر لأنه لم يعين. إذن
قد تبين فيه خلق
عندك فاء
قد تبين فيه خلق الإنسان لا مرة أو جسم بلا تخطير صارت أم ولد.
ماذا نعطيه؟ يشترى له عبد، عبد يشتريه الورثة ويعطونه إياه، أقل ما يقع عليه اسم عبد. فإن قال أعطوه عبدا يخدمه فلا بد من أن يكون العبد كبيرا يخدم. كذلك إذا أوصاله بشاة، شاة مجهولة أو مبهمة، لا أقول يعني أنا سواء هذا أو هذا، إذا أوصاله بشاة فإنه يعطى شاة. فإذا قال إذا مت فأعطوا فلانا شاة من غنمي، هذا مبهم. طيب شاة من غنمه يؤخذ بالشاة من الغنم ويعطى إياها، شاة مطلقة يشترى له من السوق أو يعطى من غنمه إن كان له غنم. ولكن ماذا يعطى؟ هل يعطى ما يقع عليه الاسم اللغوي أو الاسم العرفي؟ ها يقول المؤلف ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، يعطى ما يقع عليه الاسم العرف، يعني إذا اختلفت اللغة والعرف فإن نأخذ بما دل عليه العرف. ووجه ذلك أن كلام الناس محمول على أعرافهم، أي على ما يعرفون. فالشاة مثلا في العرف عندنا هي الأنثى من الضأن، هذه الشاة. في اللغة الواحدة من الغنم، ضأنا أم معزا، ذكرا أم أنثى. فاهم أنت؟ وش قلت؟ في العرف. طيب في اللغة العربية، الواحد من الغنم، الواحد من الغنم ذكرا أو أنثى، معزا أو ضأنا. طيب وما هي عندكم في عرفكم؟
عندنا
الشاة. وش تقول؟ ها اسم الشاة عندك؟ من؟ مر. طيب لكن كلمة مر هذه اللي تقول
مج
إيه؟ طيب وش معنى عندكم الذكر والأنثى من الضأن والمعز؟
يطبع عليه على الذكر من الضأن.
الذكر من الضأن. طيب والأنثى من الضأن وش تسمى؟
مجن.
طيب إذا معناها كل واحد له اسم عنده. لكن عندنا الآن لو أوصى الرجل قال إذا مت فأعطوا فلانا شاة من الغنم، شاة من الغنم، ومات فأعطاه الورثة تيسا، تيسا يعني ذكرا من المعز، وقال لا أقبل، أنا أريد أنثى من الظأن، فمن القول قوله؟ قول الموصى له، لأن الشاة في اللغة العرفية يراد بها الأنثى من الظن. تمام؟ طيب، لكن لو فرض أنه قال أعطوا فلان شاة من غنمي وليس عنده إلا ذكور، فهنا نعرف أنه أراد واحدة من الظأن ذكر أو أنثى، فإذا وجد قرينة عملنا بقرينة. طيب، يؤخذ من هذا الكلام، من كلام المؤلف رحمه الله، حيث ذكر صحة الوصية بالمجهول، أن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة. فالبيع مثلا هل يصح بالمجهول؟ لا، لأن معاوضة. الوصية تصح بالمجهول لأنها تبرع، والفرق ظاهر، لأنه في باب المعاوضة يكون العقد على المجهول ميسرا، ميسرا، لأن العاقد إما غانم وإما غارم، لأنه قد دفع عوضا. لكن في باب الوصية هو تبرع، إن أدرك ما أوصله به فهو غانم، وإن لم يدرك فهو سالم، ليس عليه ضرر. وكذلك نقول أيضا في الهبة وجميع التبرعات تصح بالمجهول، لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم، ما يضر. ويؤخذ أيضا من كلامه رحمه الله هنا أن العرف مقدم على غيره، أن العرف مقدم على غيره. طبعاً ما لم يناقض الشرع، فإن ناقض الشرع فلا حكم له. فلو فرض أنه شاع في الناس، أن بيع المحرم المعين حلال وهو حرام في الشرع، فهل نرجع إلى العرف؟ لا، فالعرف إذا خالف الشرع يجب إلغاء، لأن الأمة الإسلامية يجب أن يكون المتعارف بينها ما دل عليه الشرع، فإذا وجد عرف يخالف الشرع وجب تعديله، ولا يجوز أن نحول الشرع إلى العرف، هذا ليس بجائز. فإن قال قائل ألستم تقولون إن المرجع في النفقة على الزوجة مثلا هو العرف؟ الجواب بلى ولا نعم؟ بلى. إذن نقضتم القاعدة. نقول نحن لم ننقض القاعدة، لأن الله أحالنا في الإنفاق على الزوجة إلى العرف، فإذا عملنا بالعرف في الإنفاق فقد عملنا بالشر. واضح؟ طيب، ثم قال وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. إذا أوصى يعني إنسان بثلثه فحدث له مال بعد الوصية فإنه يدخل في الوصية، لأن المعتبر في الثلث ما كان عند الموت، المعتبر في الثلث ما كان عند الموت لا ما كان عند الوصية. فإذا كان رجل عنده 30 درهما فقال أوصيت بثلثي لفلان، كم ثلثه؟ 10 دراهم. هذا الرجل حدث له قبل أن يموت تجارة واسعة حتى صار ملكه عند موته 30 مليونا. كم ثلث الآن؟ 10 ملايين. لو قال الورثة للموصى له سنعطيك 10 دراهم، لأن الميت حين أوصى لك كان ثلثه 10 دراهم، ماذا نقول؟ نقول المعتبر ماله عند الموت، ولهذا قال إذا استحدث مالا بعد الوصية دخل في الوصية. طيب، لو أنه أوصى لشخص بثلث ماله وكان عنده 3 ملايين ثم افتقر وخلف 3 دراهم، كم نعطي المصالح؟ درهم واحد واحدا. طيب لو قال أنا أريد مليون، لأنه حين الوصية عنده 3 ملايين، ها؟ نقول العبرة فيما عند الموت. ثم ما عندنا 3 ملايين، كل المال الآن أصبح 3 دراهم. واضح يا جماعة؟ وقول المؤلف ولو دية. نعم، هل المراد ولو دية من مورثه، أو المراد ولو دية لنفسه؟ هل عرفتم الفرق؟ طيب، ولو دية لمورثه مثل شخص أوصى بثلث ماله وكان عنده 300 درهم، ثم قتل أخوه، قتل أخوه وكان هو وارث أخيه، يعطى من الدية كم عندنا الآن مقدرة؟ 100,000. الدية 100,000، 100,000 تضاف إلى 300 درهم، ويعطى الموصى له ثلث 100,000 و300 درهم. عرفتم يا جماعة؟ هذا إذا الدية من مورثه، وهذا لا إشكال فيه. الإشكال وهو مراد المؤلف ولو دية لنفسه، ولو دية لنفسه، هل تدخل دية نفسه في ماله فيؤخذ منها الثلث إذا أوصى بالثلث، أو لا تدخل؟ المؤلف يقول ولو دية تدخل، ولو هذه إشارة خلاف. مثال ذلك شخص أوصى لآخر بالثلث وكان عنده 300 درهم، ثم قتل خطأ، هذا الميت قتل خطأ، الموصي الذي أوصى ثم مات قتل خطأ، فسلمت ديته، سلمت إلى الورثة. هل نقول إن الموصى له يدخل أو لا؟ على كلام المؤلف يدخل، فيكون ثلثه بعد أن كان 100 درهم يكون ثلثه ثلث 100,000 و100 درهم. هذا معنى كلام المؤلف، يقول ولو دية دخل في الوصية، وكلام المؤلف هو الصحيح. فنشوف المناقشة، الذين قالوا إن الدية لا تدخل في الوصية أو لا تدخل فيها الوصية، يقولون لأن الدية إنما وجبت بعد موته، بعد موته، فتكون للورثة خاصة. والذين قالوا إن الوصية تدخل في الدية، قالوا لأن الموصى له صار مستحقا لمال الميت الموصى، فكما أن الورثة يستحقون الدية فهذا أيضا يستحق الدية، وموته شرط لثبوتها، حطوا بالك، موته شرط لثبوتها، أما سبب الثبوت فهو سابق على الموت، لأن الجناية حدثت قبل الموت وهي سبب الوجوب، وموته شرط للوجوب. طيب، إذن القول الصحيح أن الدية تدخل لما علمتم من هذين التعليلين، ولأننا رددنا قول من قال بأنها لا تدخل الوصية في الدية، وتعليلهم بأن الدية وجبت بعد موت، رددنا هذا التعليل بإيش؟ بأن سبب الدية وجد قبل الموت وهو الجناية، فصارت داخلة في ماله. قال المؤلف: ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. نعم، أوصي لشخص بمعين فتلف، بأن قال أوصيت لفلان بهذه البعير ثم ماتت البعير قبل موت الموصى، ثم مات الموصى فجاء موصاله إلى الورثة وقال إن صاحبكم أوصالي ببعير، أعطوني بعير. فقالوا إن البعير الذي أوصى به لك مات، فبطلت الوصية لتعلقها بعين الموصى به. إذا أوصى بمعين تعلقت الوصية بعين الموصى به، فإذا تلف بطلت الوصية. فالقول قول من؟ قول الورثة. الورثة يقول لك إن صاحبنا أوصالك بالبعير والبعير تلفت، بطلت الوصية. طيب، وإن تلف المال، عكس هذا المسألة، تلف المال غير الموصى به، يعني تلف جميع مال الموصي إلا الموصى به، فله ثلثه، فله ثلثه إذا تلف المال كله. ولهذا قال وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورث، ولكنه لن يحصل من لن يخرج إذا كان المال كله قد تلف. مثال هذا، أوصى لشخص ببعير ثم تلف ماله إلا هذا البعير، إلا هذا البعير التبارك، ثم مات الرجل الموصي، ماذا يقول للموصى له؟ ثلث البعير إلا إن أجاز الورثة، إن أجاز الورثة الوصية فلا نفذت، لكن إذا قالوا لا نجيز فليس له إلا ثلث البعير، لأن المعتبر في الثلث حال الموت، وهذا حال الموت لا يملك إلا هذه البعير، فليس له إلا للمصالح إلا ثلثه. طيب، فإن كان حين أوصى بالبعير عنده 10,000 والبعير يساوي 1,000، ثم تلفت 10 ولم يبق منها إلا 2,000 ومات، تنفذ الوصية؟ البعير يساوي 1,000 وخلف 2,000 غير البعير، يعطى البعير؟ نعم يعطى، لأنه الآن ثلث، لأنه الآن ثلث يعطى إياه. فإن كان الذي أوصى حين موته لا يملك إلا 1,000 والبعير وهي تساوي 1,000، كم يستحق؟ انتبهوا يا جماعة، نصف البعير، نصف البعير ما هو ذكرنا فيما سبق إننا إذا أردنا أن نستخلص المسألة النسبة، إذا أردنا أن نستخلص النسبة فإننا ننسب الموصى به إلى المال، ننسب الموصى به إلى المال ثم له مثل هذه النسبة. فإذا نسبنا 2,000 إلى 3 كم يصير؟ ثلث البعير، وهو كذلك له ثلث البعير، والثلث ثلث البعير مع 1,000 للورثة، ثلث البعير مع 1,000 لكل الورثة. هذا القاعدة، القاعدة أنك تجمع الوصايا وتنسبها إلى الثلث. قال فلو إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. طيب، ثم قال المؤلف باب الوصية في الأنصباء والأجزاء، يعني أن الموصي ينسب الوصية إلى الأنصباء. أنصباء من؟ أنصباء الورثة، والأنصباء جمع نصيب وهو نصيب الوارث، والأجزاء جمع جزء وهو بعض المال أي بعض مال الموسم، جزء المال يعني بعض، يعني بعض. ثم قال المؤلف: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. انتبهوا لهذا، إذا أوصى من؟ الموسى بمثل نصيب وارث معين، بمثل نصيب وارث معين فله، أي المصالح، مثل نصيبه، أي مثل نصيب الوارث، حال كونه، أي المثل، مضموما إلى المسألة. مثاله قال: فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. يعني ليس له مثل نصيب الوارث مستقلا على المسألة، بل مضموما إلى المسألة. المثال يوضح: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، كم نصيب كل ابن لو مات عن ابنين؟